بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، قرأ الشيخ الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير في الركعة الأولى من صلاة العشاء قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم إخوان الأكارم، في هذه الآية تنبيه على موضوع وحكم ومسألة شرعية في غاية الأهمية، ألا وإن هذه المسألة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأرشدنا وعلمنا أن الدين النصيحة، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه فقال لنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد تجد علي خطأ وأنا لا أعرف أني مخطئ، لأن الله عز وجل أنعم عليك بزيادة في العلم، فلا بد من التنبيه والتذكير، ولا بد إخوان الأفاضل من أن يوجه بعضنا بعضا. شدني حديث عظيم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقت القتال سمع أحد الصحابة يضرب رجلا من الكفار وقال له: خذها وأنا الغلام الفارسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أقول وأنا الغلام الأنصاري؟ لأن مولى القوم من أنفسهم. ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المعركة الآن، وقت القتال؟ هذا الصحابي ضرب الكافر والمشرك وقال: أنا الغلام الفارسي. وفارس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد الكفر، فأراد أن ينبهه أن النسبة تكون إلى بلاد الإسلام. وفي هذا إخوان الأكارم تنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، الوقت وقت معركة ووقت قتال، الآن ما في مجال تنبه على شيء أو غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض أهل العلم إخوان الكرام يقول: كان في بعض الشباب من عوام المسلمين يجلسون في مجلس ويعني يفعلون بعض الأمور التي فيها محاذير شرعية، فيقول واحد: كنت أمر عليهم يومياً ولا أمرهم بالمعروف ولا أنهاهم عن المنكر. في يوم من الأيام نزل ونبهتهم وذكرتهم ونصحتهم بالتي أحسن ووجهتهم، فقال لي أحدهم عبارة من أسوأ العبارات، وسب ذلك الناصح وشتم. فالناصح استغرب: لم تسبوني؟ لم تشتموني؟ قال: عندك هذا العلم وتمر علينا يوميا ولا تنصحنا؟ نعم إخوان الأكارم، حقيقة قد يوجد عندنا شيء من التقصير في النصيحة والتذاكر على الخير. يجد أحدنا بعض الأخوة المصلين يصلي من غير سترة، لا ينبهه، لا ننبه هذا الأخ الكريم ونذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. تجد بعض الأخوة الأفاضل بين الأذان والإقامة جالس هكذا يتأمل، لا يا أخي الكريم، اغتنم الوقت في الدعاء وفي تلاوة القرآن. المهم لابد أن يذكر بعضنا بعضا، وطبعا إخوان الأفاضل لابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصلين عظيمين. الأصل الأول العلم، لا يصح أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت جاهل فيما ستتكلم به، بمعنى لا يشترط أن تكون عندك علوم شرعية عظيمة، لكن يشترط أن يكون عندك علم بالذي ستتكلم به. مثلا رأيت رجلا يفعل منكرا معينا، نفترض أنه مدخن، أنت تعلم بأن التدخين حرام إذا تنصحه، لكن وجدت رجل يفعل منكر معين لا تعلم ما حكم هذا الأمر، أو أنت سامع شيء هكذا من بعيد، لا يصح أن تأتيه وتقول له: قال الله وقال رسوله وأنت لا علم عندك في هذه المسألة. وطبعا هذا إخوان الكرام يقيم الحجة علينا، كلنا يعلم بأن ترك الصلاة حلال أم حرام إخوان الأكارم؟ ترك الصلاة حرام،
إذا لا تقول والله أنا ما عندي لحية وكيف أنصح وغير ذلك، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام غير مقبول. كلنا يعلم أن عقوق الوالدين حرام، إذا رأيت من يعق والديه لابد أن تنصحه، لا تقول أنا لست متخصص وأنا متطوع وغير ذلك، هذا الكلام مرفوض تماما إخوان الأفاضل. المهم لابد أن تتسلح بالعلم الشرعي، لأن الإنسان أحيانا قد يكون جاهلا فيأمر المنكر وينهى عن المعروف، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا خطأ عظيم. لذلك أخي الكريم، في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عندك شيء من العلم، لا مانع أن تسأل ثم بعد ذلك تبين وتوجه. أيضا إخوان الأكارم، النقطة الثانية والقاعدة الثانية، الحكمة والموعظة الحسنة. ما معنى الحكمة والموعظة الحسنة؟ أن يكون عندك من حسن الأسلوب في عرض الحق. لاحظ أخي الكريم، قلت لك حسن الأسلوب في عرض الحق، لأن الحكم الشرعي ما يتغير. بمعنى رجل يأتي ويسألني عن الأغاني حرام، ما في مجال أقول له والله مستحب ومكروه وغير ذلك، لكن طريقة العرض تختلف. الحكم الشرعي واحد لكن طريقة العرض تختلف. وكم إخوان الكرام أحيانا، وهذا أمر قليل إن شاء الله تعالى، تجد من بعض الناس ما عنده حسن عرض، لماذا؟ للحق الذي عنده، فيكون هو السبب في عدم تقبل الناس للحق. قال لي أحد الإخوة، يعني قال أعرف رجل ركب في الطائرة من دولة إفريقية إلى بريطانيا، فركب بجانبه رجل من النصارى، فجلس المسلم يحدث ذاك النصراني عن الإسلام وغير ذلك، فالنصراني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال المسلم ماذا علي؟ مباشرة بدأ الرجل وقال لا تفعل كذا ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، وذاك الرجل للتو الآن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال قد كفرت بالذي قد أسلمت به قبل قليل. هذا طبعا إخوان الكرام من عدم عرض الحق بالأسلوب الطيب. أعرض الحق، بين دين الله، لكن إخوان الأكارم لابد أن نعرض الحق بأسلوب حسن. وأنبه على نقطة مهمة جدا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شبهة شيطانية يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس، أنصح فلان ولا لا؟ أكيد إذا نصحت ما بيتقبل. هذا الأمر خطأ إخوان الأفاضل، أنت تنصح، تقبل ما تقبل ليس لك من الأمر شيء في هذا الأمر، لأن الهداية هداية التوفيق إخوان الكرام، وتقبل الحق بيد رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت، لكن هداية الدلالة، هداية إرشاد الناس الخير، هذا واجبي وواجبك. وفي هذا طبعا إخوان الأكارم توجيه إلى المثبطين وإلى المتشائمين وإلى أصحاب النظرة السوداوية كما يقال. يا فلان في المكان الفلاني منكر معين، شو رايك نكلم المدير المسؤول؟ لا يا أخي الكريم، المدير ما بيسوي شيء، وهاي لك كلهم تعبانين وكلهم كذا. أخي الكريم، بلغ دين الله بالأسلوب الحسن بالأسلوب الطيب، تجد بإذن الله عز وجل من سيصغي لك. والحمد لله أخواني الأكارم، كثير من المسؤولين لما يكلمون بأسلوب مقنع وأسلوب هادئ يتقبلون إن شاء الله تعالى. أما هذه النظرة المثبطة، هذا لا ينبغي أن يكون عليه إخوان الكرام المسلم، بل يكون رحيما بالناس. والله إخوان الكرام، كم تجد بعض الأشخاص ظاهره أنه يعني يكاد يكون قد وضع إصبعه في أذنه، إذا رأيته تقول مستحيل يتقبل، لما ذكر نصح انتصح وتقبل ويشكرك على هذه النصيحة وتنفعه هذه النصيحة. فلا بد إخوان الأكارم أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن يذكر بعضنا بعضا وأن يوجه بعضنا بعضا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات ومن أعظم القربات. وكان إخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يترك شيء فيه خير إلا وحث الناس عليه، ولا يترك شيء فيه شر إلا إخوان الأكارم أيضا ماذا؟ حذر الناس منه. وأنبه إلى نقطة إخوان الكرام، بعض الناس صلى الله عليه وسلم من نظرة القاصرة في نصوص الكتاب والسنة يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط ترغيب. تسمع يعني مثلا إذا وجد أحد المشايخ يذكر الموت يقول لك يا أخي ليش؟ اذكر رغب الناس الخير واذكر أمور الترغيب. نعم هذا من الدين الله عز وجل، لكن لا ننسى أن الترهيب أيضا من دين الله. فطالب العلم الموفق الذي ماذا؟ يوازن بين الأمور، لا يغلق هذا على هذا، لأن بعض الناس أول ما يسمع تذكر الموت يقول لك إيش هاي للدعاء وهاي للمشايخ، ما عندهم إلا ذكر الموت والقبر. ذكر الموت والقبر من القرآن، ذكر الموت والقبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لكل مقام مقال. وطالب العلم الموفق إخوان الأكارم من يستطيع أن يعرض هذا الأمر بصورة مناسبة. أنا ذكر لي أحد الإخوة وقال كان عندي واحد من أقاربي تعبت وأنا أكلمه عن موضوع إعفاء اللحية. قال فذهبنا إلى أحد كبار أهل العلم الراسخين توفي عليه رحمة الله تعالى في عصرنا وزماننا. قلت اسأل الشيخ الفلاني واسمع ماذا سيقول لك. قال أول ما سأله فقال يا بني اللحية أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام طبق كلامه، فأحفاها بهذه الكلمات اليسيرة. فانظروا إخوان الكرام إلى حسن عرض الحق، اعرض الحق لا تجامل في دين الله، لكن إخوان الأكارم بأسلوب حسن وأسلوب طيب. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونعود إخوان الأكارم إلى كتابنا كتاب الموطأ. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في باب اللباس، قال باب ما جاء في لباس الثياب للجمال بها، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الإمام مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابا. إسناد هذا الحديث إخوان الكرام الإمام مالك يروي عن أحد أئمة الدنيا أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا صاحب علم العروض، الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين وصاحب علم العروض، كان على مذهب معين من مذاهب أهل البدع، قال فصاحبت أيوب فهداني الله عز وجل للسنة، فهداه الله سبحانه وتعالى للسنة. وأما ابن سيرين إخوان الأفاضل فهو من هو أحد أئمة الدنيا وأحد أعلام علم ماذا؟ تعبير الرؤى، أحد أعلام علم تعبير الرؤى. لكن أنبه على نقطة، الكتاب الموجود حاليا بين أيدينا تفسير الأحلام لابن سيرين لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، تفسير الأحلام لابن سيرين إخوان الأكارم الموجود حاليا لا تصح نسبته لابن سيرين. ليش ما تصح نسبته؟ يقول في التفسير قال ابن قتيبة، وابن قتيبة توفي بعد ابن سيرين يمكن بمئة سنة. إذا هذا الكتاب إخوان الكرام لا يصح نسبته إلى ابن سيرين. وإذا زرت أي معرض من معارض الكتاب تجد النساء أكثر ما يتحافثن على هذا الكتاب، هداهن الله تعالى، وتدرس إحداهن والله رأيت بحرا وتجلس تفسر لنفسها، رأيت قمرا تجلس تفسر لنفسها. وهذه الطريقة طبعا ماذا إخوان الكرام خطأ، لأن الرؤى تختلف من فلان إلى فلان وتختلف من شخص إلى شخص. قال قال عمر بن الخطاب، طبعا هذا الإسناد فيه انقطاع، ابن سيرين لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن الحديث صحيح جاء في صحيح البخاري، ابن سيرين إخوان الأكارم لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن الحديث حديث صحيح، لكن الحديث حديث صحيح ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، ثبت في صحيح البخاري إخوان الأكارم عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب. فهذا أيضا فيه عن الإسناد البخاري رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. يقول عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، أي إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بنعمة المال أن يحرص على الثياب الحسنة، أن يحرص على الثياب الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. اجعل هذا الحديث قاعدة تنفعك، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، لا تكن مبذر مسرف، وأيضا إخوان الأكارم لا تكن متكبرا بهذه النعمة التي أعطاك إياها رب العالمين. فإذا وسع الله عليك وسع على نفسك، إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليك وسع على نفسك ولا حرج في ذلك، لأن بعض الناس يظن أن التقدير زائد عن الحد من دين الله. هذا طبعا ماذا إخوان الأكارم؟ هذا صواب أم خطأ؟ التقدير الزائد عن الحد، البخل، هذا صواب أم خطأ؟ تبكت خطأ ولا صح؟ أكيد نعم خطأ إخوان الأكارم، هذا خطأ وليس بصواب. خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، الإنسان إخوان الأكارم لا يكون مغرورا متكبرا على الناس، وأيضا إخوان الأكارم لا يكون ماذا؟ لا يكون بخيلا متشحا بماله وحرم نفسه ما آتاه الله سبحانه وتعالى. جمع رجل عليه ثيابه، جمع رجل عليه ثيابه، خبر بصيغة الأمر، خبر بصيغة الأمر، جمع رجل عليه ثيابه كأنه يخبر خبر فعل رجل كذا وكذا، لكن هذا الأمر هذا الخبر بمعنى الأمر. مثال: اتق الله عبد. ما معناها؟ ليتق الله العبد، ليتق الله العبد، هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، أن الأمر يؤتى به بصيغة الخبر كأنك تسمع خبر، لكن في طيات هذا الخبر أمر. اتق الله عبد، ما معناها؟ الآن أنت لا تذكر خبر ماضي بمعنى هناك عبد كان متقي لله، بل المقصود حث وأمر. وكذلك هنا إخوان الأكارم، اتق الله، جمع رجل عليه ثيابه، أي ليجمع الرجل عليه ثيابه إذا صلى. جمع رجل عليه ثيابه، أي ليجمع الرجل عليه ثيابه إذا صلى. ما معنى هذا؟ يحرص أن يصلي في ثوبين أو أكثر، يحرص أن يصلي في ثوبين أو أكثر. كيف في ثوبين أو أكثر؟ نحن الآن في كم من الثياب نصلي؟ أكثر من أربعة، أكثر من أربعة إخوان الأكارم: الغترة هذا نوع، الثوب هذا نوع، القميص هذا نوع، الإزار هذا نوع. هذا إخوان الكرام فيه تطبيق لقول عمر بن الخطاب: جمع رجل عليه ثياب، جمع رجل عليه ثياب. لأن إخوان الأكارم في الزمن الماضي ما كانوا يجدون شيء، في الزمن الماضي ما كانوا يجدون شيء، لعل بعضهم كان يلبس الثوب، الثوب هذا إخوان الأكارم ثوبا واحدا، ما عنده إلا هذا الثوب، حتى الإزار ما عنده إزار. فمقصود عمر بن الخطاب: إذا استطاع أحدكم أن يصلي في أكثر من ثوب هذا أفضل وأفضل، هذا أفضل وأفضل، وهذا فيه من التجمل الشيء الذي يكون ماذا؟ أكبر من أنه لو صلى في ثوب واحد. بمعنى الآن إخوان الأكارم، لو رجل صلى في ثوب واحد فقط ليس عليه غيره ولم تنكشف عورته، صلاته صحيحة أم باطلة؟ من يعرف يرفع يده؟ هذا السؤال، من يعرف يرفع يده الله يحفظك. صحيح يا شيخ،
صحيح
أكيد،
صحيح
إيه، لكن صلاته صحيحة. نعم صلاته صحيحة إخوان الأكارم، كما قال هو قد ترك الأفضل لكن صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. وكان هذا أمر موجود في حياة الصحابة، حتى قال بعضهم لبعض: أو كلنا كان يملك ثوبين؟ انظروا إخوان الأكارم، يعني الصحابة كيف كان زهدهم في الدنيا، ما وجدوا شيء من الدنيا، ما وجدوا شيء من الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإخوان الأكارم، المسلم الأفضل له والمستحب في حقه أن يصلي في أكثر من ثوب، لأنه إخوان الأكارم قد ترد معه مسألة أخرى. بمعنى الآن لو رجل صلى في إزار فقط، رجل صلى في إزار فقط ولم تنكشف عورة، العورة ما بين السرة والركبة قد ستر في إزار أزرق اللون، ما حكم صلاته؟ صلاة إخوان الكرام لا تصح الصلاة هذه، لأن هذا الثوب الواحد فيه أمر قاطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، لابد من تغطية الكتف. أما من صلى في ثوب واحد غطى كتفه وماذا؟ وستر عورته، غطى كتفه وستر عورته. جيد، ماذا موقف هذا من قول عمر؟ هذا من قول عمر إخوان الأكارم، ليس حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في لباس الثياب المصبغة والذهب، باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. ما حكم لبس الثياب الملونة؟ لأنه أذكر حسب الذي كني ذكرت هذا في الدرس الماضي، أفضل أنواع الثياب الثوب أبيض اللون، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم. طيب غير البياض هل يجوز لنا أن نلبسه أم لا؟ اجعلها قاعدة وأصل، الأصل أنه يجوز لبس جميع الألوان، الأصل إخوان الأكارم أنه يجوز لبس جميع الألوان إلا ما استثني، إلا ما استثني، يعني قاعدة عامة اللون الأخضر يجوزك أن تلبسه، اللون الأزرق يجوزك أن تلبسه، هذا كأصل. هذا الآن أتكلم عن قاعدة عامة، طبعا أخوان الأكارم إلا يعني في حالات معينة، الآن نتكلم عن الأصل في هذه المسألة. ثم قال والذهب سيأتي معنى هذه المسألة. قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشرة والمصبوغ بالزعفران. المشرة إخوان الأكارم الطين الأحمر، كان يلبس الثوب المصبوغ بالطين الأحمر. واحد يقول لك ثوب مصبوغ بالطين الأحمر كيف يعقل هذا؟ أكان عندهم مكائن حتى يلونوا وغير ذلك، أم يستخدموا الوسائل المتاحة؟ يستخدموا ما يسر لهم رب العالمين، يستخدمون أخوان الأكارم ما يسر لهم رب العالمين. والمصبوغ بالزعفران، هنا تأتي لنا أخوان الأكارم ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم لبس الثوب المصبوغ بالزعفران. المسألة الثانية حكم لبس الثوب المعصفر، سأشرح هذه اللفة. المسألة الثالثة حكم لبس الثوب ذو اللون الأحمر. هذه مسائل ثلاثة مختلفة. نمسكها أخوان الأكارم مسألة مسألة. ما حكم لبس الثياب المصبوغة بالزعفران أو الثياب المزعفر؟ إذا لو قال لك قائل ما معنى الثوب المزعفر أي المصبوغ بماذا؟ المصبوغ بالزعفران أي المصبوغ بالزعفران، وهذا أمر متصور. يأتي الإنسان بالزعفران المعروف ويصبغ به ثوبا، لأنه كما هو معلوم بأن الزعفران يعطي لون قوي، ولونه يكون أي لون؟ أحمر اللون. هذه توتي وغير أعفى الله عنك. أحمر اللون أخوان الأكارم، أما هذه الألوان التفصيلية ما كان العرب يعرفونها، يعرفون أحمر أخضر، أما الآن ألوان غريبة وعجيبة والله المستعان. يعني هذه الألوان أغلبها جاءت من قبل من؟ من قبل النساء، عفى الله عنهن. أحد الأخوة يقول قبل الزواج ما كنا نعرف إلا أحمر وأخضر وأسود، أما الآن ألوان غريبة وعجيبة والله المستعان. جيد أخوان الأكارم، إذا الآن حكم لبس الثوب المصبوغ بالزعفران، وضع عليه الزعفران وصبغ به هذا الثوب. نقول أولا للنساء يجوز ولا حرج، بالنسبة للنساء جائز ولا حرج، لأن من وسائل الزينة عند العرب قديما أن المرأة كانت تضع على بدنها أو تضع على ماذا؟ على ثوبها شيء من الزعفران، لا حرج في هذا الأمر. طبعا أخوان الأكارم إذا لم يكن بحضرة الرجال ما يصح المرأة تضع على ثوبها الزعفران، ومعلوم أن الزعفران له رائحة وتمر بحضرة الرجال، لأن هذا ماذا؟ هذا من التطيب. وقال لك السلام أيها امرأة استعفرت ثم مرت على قوم ليشتوا ريحها فهي زانية. لكن نتكلم الآن عن اللون طبقت المرأة ثوبها بالزعفران كان له اللون أحمر، بالنسبة للمرأة لا حرج. لكن بالنسبة للرجل هل يجوز له أن يلبس هذا الثوب أم لا؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز له أن يلبس هذا الثوب، لا يجوز له أن يلبس هذا الثوب. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أخرجه البخاري ومسلم، يتزعفر في بدنه أو في ثوبه، فإن هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا إخوان الأكارم، بالنسبة للزعفران إخواني لا يضعه الإنسان على بدنه، وأيضا لا يضعه ماذا؟ لا يضعه على ثوبه. إذا إخوان الأكارم لبس الثياب المزعفرة بالنسبة للرجل لا تصح، بل ورد في حديث إخوان الأكارم قال عمار بن ياسر إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنود. إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، تحضر الجنازة لكن حضورها يكون ماذا؟ شرا على هذا الكافر. ولا المتضمخ بالزعفران الذي لطخ بدنه وثوبه بالزعفران، ولا الجنب، قال بعض أهل العلم ولا الجنب من الزنا والعياذ بالله، ولا الجنب من الزنا والعياذ بالله. إذا هذا الحديث فيه إخوانا كان وعيد، هذا الحديث فيه وعيد. إذا هذه المسألة الأولى لا يجوز للرجل أن يلبس الثياب المزعفر. المسألة الثانية حكم لبس الثياب المعصفرة. العصفر نوع من أنواع النباتات يعطي الثوب اللون الأحمر، قريب من الزعفرة. العصفر إخوان الأكارم نوع من أنواع النباتات يعطي الثوب اللون الأحمر. يعطي الثوب اللون الأحمر أو قريبا من الأحمر. ما حكم لبس هذا الثوب؟ هذا الثوب أيضا لا يجوز لبسه، لا يجوز إخوان الأكارم لبسه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد لبس ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية أمك أمرتك بهذا؟ قلت لا. قال يا رسول الله، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يا رسول الله أغسل هذا الثوب؟ قال لا احرقه. فانظروا إلى الوعيد العظيم. مرة أخرى، الثوب المعصفر إخوان الأكارم لا يصح لنا أن نلبسه، لا يصح لنا أن نلبسه، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثوبين معصفرين، فقال له ما له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله أغسل الثوبين؟ قال لا احرق هذين الثوبين. فهذا دليل على أن لبس هذين الثوبين للرجال لا يصح. والله أعلم إخوان الأكارم، حسب الظاهري والله تعالى أعلم بأن العصفر قد يكون قريب جدا من الكركم الموجود عندنا، لم ذكروا بأنه يستعمل في التوابل، هكذا ذكروا في العصفر والله أعلم. الآن ما أتكلم عن اللون، أتكلم عن الثوب الذي يصبغ بهذه المادة. الآن إخوان الأكارم أنا ما تكلمت إلى الآن عن الألوان، تكلمت عن الثوب الذي يصبغ بالزعفران والثوب الذي يصبغ بماذا؟ يصبغ بالعصفر. تأتي عندنا الآن المسألة الثالثة، ما حكم لبس الثوب الأحمر؟ ما رأيك؟ يصح؟ شيخ أنت لبس غطر حمراء؟ حمراء عفى الله عنك، حمراء ولا بيضة هذه؟ لا يا أحمر يا أبيض، حمراء ما في مجال، يجوز. الدليل صاحب الزاوية يأتيك السؤال هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ أعد له جواب، يجوز. الدليل علم بغير دليل، بارك الله فيك، ما يزن شيء، الله يحفظك. هذه قاعدة نتعلم أخوان الكرام، علم بلا دليل ما يزن شيء. تفضل. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يا أبيض يا أسود، يجوز ولا ما يجوز؟ قال حمراء، كيف تقول فيها خطوط حمراء؟ يجوز يا عبد الله؟ أحمر عنابي يجوز؟ نعم يجوز إخوانا لك، يجوز لبس الثياب الحمراء ولا حرج بذلك. الآن إخوانا تجد معي، ما قلت الثوب الذي قد صبغ بالزعفران ولا قلت الثوب الذي قد صبغ بالعصفر، لكن واحد راح الآن إلى محل الخيار واشترى ثوبا أحمر له، يصح هذا أم لا يصح؟ يصح هذا الأمر ولا حرج فيه، كما قال الأخ الكريم، رأى الصحابي وهب بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتدى حلة حمراء، بوب عليه البخاري باب صلاة الثوب الأحمر. بل في حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، العالم أكثر حديث جابر بن سمرة، وقد ارتدى حلة حمراء في ليلة مقمرة، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل من الأمر. هكذا يقول جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما التبس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في أيام من إخوان الأكارم لبس ماذا؟ لبس ثيابا حمراء. إذا إخوان الأفاضل، الآن لو واحد لبس ثوب كركمي اللون يصح أم لا يصح؟ يصح؟ على التأصيل إذا كان ما يصح؟ يصح. لبس ثوب أحمر يصح أم لا يصح؟ يصح طبعا، إلا إذا كان الثوب ثوب ماذا؟ ثوب شهرة، يعني ناس ما تعرف هذا اللون، يأتيك واحد ويلبس لك ثوب كامل أحمر اللون، الناس ما تعرف هذا الأمر، فهذا الإنسان قد جعل نفسه شاذا عن الناس، هذا طبعا إخواننا الأكارم ما يصح. وعندنا لبس الثوب الأحمر يلبس أم لا يلبس؟ يلبس، يلبس الثوب الأحمر، موجود إخواننا الأكارم، لبس الثوب الأحمر موجود هذا الأمر، موجود هذا الأمر. جيد. قال يحيى سمعت، طيب هنا يقول قال كان ابن عمر يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، فنقول لعله ما بلغه النهي، لعل ابن عمر ما رضي الله عنهما ما بلغه النهي، وخير الهدي هدي محمد. وإذا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام غيره قدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام على كلام كائن من كان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم والصغير. طبعا أخوان الأكارم، من المسائل التي يعني وردت فيها النصوص الكثيرة تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال، الخواتم وغير ذلك ما يصح. طيب الخاتم لا يصح، لو واحد لبس عقدة من الذهب، رجل وقع في فلك منكر، لبس الذهب تشبه بالنساء وتشبه بالكفار. رأيتم إخوان الأكارم؟ كما أن الطاعات قد تجتمع كذلك المعاصي قد تجتمع. مثال: إفطار الصائم طاعة، صحيح ولا لا إخوان الأكارم؟ هذه طاعة. إفطار الصائم من الأرحام هذه طاعة فوق طاعة. إفطار الصائم من الأرحام ويكون فقيرا معدما هذه طاعة فوق طاعة فوق طاعة. أكل لحم الخنزير حلال أم حرام؟ حرام. واحد سرق خنزير وأكل لحمه، هذه معصية فوق معصية. رجل سرق خنزير وأكل لحمه ولم يذبح هذا الخنزير، ميتة، ظلمات بعضها فوق بعض. كذلك في المعاصي إخوان الأكارم، الآن يأتيك بعض الناس ويلبس عقدة من الفضة اجتمع فيه منكرين: المنكر الأول تشبه بالكفار، والمنكر الثاني تشبه بماذا؟ بالنساء. العقدة تكلم عن الفضة، ما يصح حتى لبس الفضة إخوان الأكارم على وجه تشبه بالكفار وعلى وجه تشبه بالنساء. وثبت إخوان الأكارم في حديث البراء بن عازب: ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. إذا أراد أن يتختم الإنسان يلبس خاتم ماذا؟ خاتم فضة، أما خاتم الذهب لا يلبسه، لا يلبس خاتم الذهب الكبير، وأيضا حتى الصغير الطفل الصغير لا يلبس خاتم الذهب. طبعا إخوان الأكارم، من عادات الكفار القبيحة أو من عادات الكفار القبيحة التي سرت إلى بعض المسلمين خاتم الزواج. وانظر إلى التصنع، إذا خلع الخاتم يعني خلاص كأنه قطع ما بينه وبين هذه المرأة وهذه قبائح الأخلاق. نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله، علاقتك مع زوجتك بخاتم تبيعها وتشتريها على هذا الخاتم، هذا من التشبه بالكفار. وإن كان خاتم فضة إذا لبس لأجل هذا الغرض هذا إخوان الأكارم من التشبه بالكفار، وإن كان خاتم فضة انتبهوا. طبعا لو اجتمع لها خاتم ذهب وأمة بعضها فوق بعض. التقيت مرة بحاج من إندونيسيا، يعني قلت له: لماذا تلبس خاتم الذهب؟ قال: هذا للزواج وهذه يعني رابطة بيني وبين زوجتي. فقلت: يعني عفى الله عنك، هذا لا يصح ولا يجوز. طيب الصغير هل يلبس خاتم الذهب؟ لا، لا يجوز أن يلبس خاتم الذهب. ما كان يعني محرما على الكبار ينهى ولي الأمر أن يفعله مع الصغار، ما كان محرما على الكبار ولي أمر الصغير ينهى أن يطبق هذا الأمر على هذا الصغير. لكن هنا إخوان الأكارم الإمام مالك يقول: أنا أكرهه، ما قال أنا أحرم. واضح السؤال؟ يعني يجوز المكروه اللي نعرفه انه يسقط الاثم، صحيح ولا لا؟ يعني لا تفعل، ان فعلت ما عليك اثم. طيب الامام مالك يقول: انا اكرهه. تفضل. احسنت. تعرف دليل على هذا غير الامام احمد؟ دليل من القران والسنه ان المكروه يطلق على الحرام. الحفظ اينه؟ في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر الزنا والقتل وأكل مال اليتيم وغير ذلك، فختم الآية بقوله تعالى، فختم هذه الآيات الوصايا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول: طيب الزنا الآن مكروه. نقول: مكروه بمعنى حرام. وكما قال الأخ الكريم، السلف كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ حرام، فكانوا يقولون مكروه، حتى يكون في هذا إخوان الأكارم يعني ابتعاد عما حرم الله. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأثنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إليه. في هذا تنبيه إخوان الكرام. لما يختلف أهل العلم؟ الإمام مالك يقول لا أعلم من ذلك شيئا حراما، ما لي علم في هذه المسألة ولم يصلني دليل يحرم هذا الشيء، غير أن العلماء وصل له دليل. القول قول من؟ الذي وجد الدليل أم لم يجد الدليل؟ الذي وجد الدليل، وفوق كل ذي علم عليم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. لا أدري، لا أدري، لأن قد يعني مسألة لها عدة أمور، إذا تحلل تحللا كاملا وغير ذلك تحتاج إلى وقت حقيقة. نعم ما في حرج، ما في حرج. نعم كيف أقول؟ نفس نعم بالنسبة للنساء الأمرهن واسع، أمرهن واسع. تفضل. مطلقا محرما هكذا يعني في الحديث النهي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، المياثر الكساء او الرداء هذا. قال بعض اهل العلم الحديث نهى عن نوع معين، ما قال كل الثياب الحمراء، نهى عن هذا الرداء الاحمر، اما الباقي جوزه هنا. ويقول اهل العلم انه عند الاحاديث كثيره في لبس الاحمر، وحديث حديثين في تحريم او في النهي عن لبس الاحمر، فكيف نجمع بينهما؟ نقول بان النهي يكون ماذا؟ من باب الزهد في الدنيا، ومن باب قد يكون هذا من الامور الملفته للنظر او الارشاد للشخص للاكل، هذا من اوجه الجمع. ذكرت لكم انا في الدرس الماضي رساله قيمه بعنوان لباس الرجل، احكام لباس الرجل، من يرجع اليها يجد فيها فائده طيبه ان شاء الله تعالى. احد عنده شيء اخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.